الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلقد جاء الإسلام العظيم بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة هاديا إلى كل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا للناس في الأقوال والأعمال، مبعدا النفس عن رعوناتها. وهذا من كمال هذا الدين وجمال هداياته، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويدرون. ومن الأخلاق العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام ويعد من مجامع الخير وأصول الأخلاق وأسس الفضيلة ما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد أي الرجل مراراً: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد بإسناد صحيح. فتأمل ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه، لأنه حال غضبه يتصرف تصرفاً يشبه تصرف من به جنون، ثم بعد انتهاء غضبه يندم ولا تحين مندمي. ولهذا قيل في وصف الغضب: أوله جنون ونهايته ندم. وقول الصحابي: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يفيد أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة خاصة عند اشتداده. فلا يملك كثير من الناس زمام نفسه حينئذ، فينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. لقد جاء الإسلام محذرا من خطورة الغضب، داعيا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب. لهذا تعد هذه الوصية: لا تغضب، من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. قال أهل العلم: وهذا يتضمن الوصية بأمرين عظيمين لا بد منهما. الأول: أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني: أنه عند وقوع الغضب على الإنسان أن يملك نفسه، فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد أو فعل لا يليق، بل عليه أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند غضبه، فلا يقول كلمة ولا يفعل شيئا حتى تنطفئ جمرة الغضب. قال ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه، فيحتمل هذا الأمر. ويحتمل أمراً ثانياً أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب، فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن المجيد بقوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغ عجيب ودخول على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أم مجنون أنا؟ اذهب. وهذا متفق عليه. قال النووي رحمه الله فيها أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب. هذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يصرع الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، فهي أفضل جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة، بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن يتحلى بهما حال غضبه، أحدهما يتعلق باللسان والثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا تحمد عاقبته، لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء، فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه، لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. وأما الثاني ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي ذر بسند صحيح: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. فعندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا ربما لا يملك نفسه من الإضرار به، فإذا تباعد عنه سكن غضبه، وإن احتاج إلى أن يضجع فعل، فإنه أكثر سكونا يعني للضجاع وأهدأ للنفس. فالحاصل أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولاً ولا فعلاً حتى تنطفئ جمرة الغضب، وهذه حقيقة القوة أن يملك نفسه عند الغضب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى في المسند وحسنه الألباني. التأني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل على العجلة بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والتأني والنظر في العواقب، وأهل الأناة أهل نظر في العواقب والمآلات، ذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب، وأما أهل العجلة فإنهم يندفعون اندفاعاً بلا تعقل ولا تأمل في العواقب والمآلات. لهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وضعت على منحدر أملس، فلا تزال متدحرجة ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم. فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات. وفي تعويد النفس على الأناة السلامة من عواقب الغضب عند وجوده. عن عبد الله بن سرجسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي بإسناد ثابت حسن. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن الطريقة المرضية والسكون والوقار، والتؤدة الأناة والبعد عن السفه والطيش، والاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط. وقوله جزء من 24 جزءا من النبوة، أي أن هذه الأوصاف العظيمة والخلال الكريمة من شمائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أوصافهم، وفي هذا حث على الاقتداء بهم والائتساء بصفاتهم وأحوالهم. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه الوصية العظيمة جماع حسن الخلق، جماع الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة، لا تغضب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.